السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال إن من البيان سحرا. قال حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أو قال أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكمة.
قوله رحمه الله: باب من قال إن من البيان سحرا. هذا لفظ الحديث الذي ساقه المصنف تحت هذه الترجمة، وسيأتي الكلام على معناه. قوله أن رجلا أو أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، أي بكلام واضح بحيث يتبينه من يخاطب به. قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، اختلف أهل العلم في معناه، فقيل هو من باب المدح والثناء، وأن المراد مدح البيان الحسن الذي يعبر عن الحق بأبلغ لفظ وأوجز عبارة، وقيل هو من باب الذم، وأن المقصود التحذير من البيان الذي يستعمل في الباطل فيزين القبيح ويقلب الحقائق. قال البغوي رحمه الله: اختلف الناس في تأويل قوله إن من البيان سحرا، فمنهم من حمله على الذم، وذلك أنه ذم التصنع في الكلام والتكلف لتحسينه ليروق السامعين قوله ويستميل به قلوبهم، وأصل السحر في كلامهم الصرف، وسمي السحر سحرا لأنه مصروف عن جهته، ومنه قوله تعالى: فأنى تسحرون، أي تصرفون عن الحق، وقوله عز وجل: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي مصروفا عن الحق. فهذا المتكلم ببيانه يصرف قلوب السامعين إلى قبول قوله وإن كان غير حق. وقيل أراد أن من البيان ما يكسب به صاحبه من الإثم ما يكتسب الساحر بسحره. وقيل معناه: الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بحجته من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق، وشاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وذهب آخرون إلى أن المراد منه مدح البيان والحث على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ، لأن أحد القرينين هو قوله إن من الشعر حكمة على طريق المدح، فكذلك القرين الآخر. روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا طلب إليه حاجة كان يتعذر عليه إسعافه بها، فاستمال قلبه بالكلام فأنجزها له، ثم قال: هذا هو السحر الحلال. وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ترجمة بعنوان: باب بيان شيء من أنواع السحر، وذكر تحتها أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. قال شارحه الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله بعد أن حكى القولين: قلت الأول أصح، وهو أنه خرج مخرج الذم لبعض البيان لا كله، وهو الذي فيه تصويب الباطن وتحسينه حتى يتوهم السامع أنه حق، أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحد أو قوة في الخصومة حتى يسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق ونحو ذلك، فسماه سحرا لأنه يستميل القلوب كالسحر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان من المشرق فخطب فعجب الناس لبيانهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، كما رواه مالك والبخاري وغيرهم. وأما جنس البيان فمحمود، ولكن لا يحمد البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب أو تصوير الباطل في صورة الحق، فإذا خرج إلى هذا الحد فهو مذموم، وعلى هذا تدل الأحاديث. قال الخطابي رحمه الله: قال بعضهم: وجهه أنه ذم التصنع في الكلام والتكلف لتحسينه وتزويقه ليروق السامعين قوله ويستميل به قلوبهم، فيحيل الشيء عن ظاهره ويزيله عن موضوعه إرادة التلبيس عليهم، فيصير ذلك بمنزلة السحر الذي هو أو نوع منه تخييل لما لا حقيقة له. وقال آخرون: بل القصد به مدح البيان والحث على تخير الألفاظ والتأنق في الكلام. قوله: وإن من الشعر حكمة، قد سبق إيراده في ترجمة مستقلة ومضى هناك بيان معناه. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني عمر بن سلام أن عبد الملك بن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم فقال: علمهم الشعر، يمجدوا وينجدوا، وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم، وجز شعورهم تشتد رقابهم، وجالس بهم علية الرجال يناقضونهم الكلام.
قوله: حدثني عمر بن سلام أن عبد الملك ابن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم، أي أرسل أولاده للشعبي ليقوم بتأديبهم، لأن الولد بحاجة إلى مؤدب يتعلم منه الأدب والسلوك. وأما إذا كان من يذهب إليه الولد مجرد معلم يعلمه القراءة والحساب ويلقنه القرآن ولا يعلمه الأدب، فإن الولد لا ينتفع ولا يستفيد الفائدة المرجوة. ومن أكرمه الله سبحانه فجعله معلما لأبناء المسلمين عليه أن يراعي هذا الجانب أشد المرعى، فإنه إذا وفق الصغير بمعلم رفيق هين لين حسن المعاملة حسن التأديب والتربية كان لذلك أثر بالغ في نفسه تربية وصلاحا وسلوكا. قوله: فقال علمهم الشعر يمجد وينجد. قوله: يمجد من المجد وهو السعة، أي إن الشعر ينمي الذهن ويقوي الفهم ويعين على فهم العلوم. وقوله: وينجد، أي يرتفع من أنجد، أي ارتفع. وقوله: أطعمهم اللحم تشتد قلوبهم، أي تقوى وتصح. وقوله: وجز شعورهم تشتد رقابهم، أي يحلق شعور الأولاد، ربما لأن بقاءها بهذه الحال قد يؤثر في طبعهم إشارة إلى تربية الصبيان على الجد والبعد عن الترف والليونة. قوله: وجالس بهم علية الرجال يناقضونهم الكلام، ولفظه في مكارم الأخلاق للخرائط يناطقونهم الكلام، أي حتى يستفيدوا منهم كيفية التخاطب وأدب الحديث. والأولاد إن لم يعودوا مجالسة الرجال يكبر الواحد منهم وهو لا يحسن التخاطب والتحدث. والشاهد من الأثر للترجمة الجزء المتعلق بالشعر، وهو قوله: علمهم الشعر يمجد وينجد. ولعل مراد المصنف من إراد هذا الأثر الحث على تعليم الأولاد الشعر المفيد الحسن الذي ينمي لديهم ملكة البيان وحسن النطق. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الشعر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس فرية إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ورجل انتفى من أبيه.
قوله رحمه الله باب ما يكره من الشعر. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي يكره من الشعر. وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان الذي يكره من الشعر. والشعر كما تقدم كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وإذا كان محتوى الشعر أمورا محرمة أو فاحشة أو اشتمل على ما ينافي الأدب والشرع كان ذلك من الشعر المذموم الذي لا يحل الاشتغال به. والمراد بقوله ما يكره من الشعر أي كراهة تحريم لا كراهة تنزيه، لأن الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة كبيرة وأمر عظيم، فالمراد أي ما يحرم من الشعر. قوله إن أعظم الناس فرية فيه دلالة على أن هذا الأمر المذكور في الحديث ليس من الصغائر بل من الأمور العظيمة ومن الكبائر. قوله إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها، وجاء لفظه عند ابن ماجة إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها. وهذا يوضح لنا هذه الرواية، أي وقع بينه وبين رجل مهاجاه فسب كل منهما الآخر، فقام هذا الآخر بهجاء قبيلته بأكملها من غير ذنب منهم، مع أن الخصومة إنما كانت بينه وبين شخص واحد من القبيلة فقط، وهذا من أعظم الافتراء ومن أكبر الجرم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل لا يختص بالشاعر بل يشمل كل من يتعدى في الخصومة، فإذا اختلف شخصان فتساب فسب أحدهما قبيلة الآخر أو بلده كله فقد ارتكب جرما عظيما. قال الصنعاني رحمه الله الهجو الشتم بالشعر، وإنما كان شاتم القبيلة بأسرها أعظم فرية، لأنه شتم من لا ذنب له وسب من لا يعرفه وهتك كم من عرض مصون، ولأن الشتم بالشعر يستحليه اللسان ويرويه كل إنسان ويبقى على مر الأزمان. قوله ورجل انتفى من أبيه، أي تبرأ من الانتساب لأبيه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. فمن انتفى من نسبته إلى والده أو انتسب إلى غير أبيه متعمدا فقد ارتكب جرما عظيما والجنة عليه حرام. وقد جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. قال ابن الجوزي رحمه الله الادعاء إلى غير الأب مع العلم حرام، فمن اعتقد إباحة ذلك كفر لمخالفته الإجماع فخرج عن الإسلام، ومن لم يفعل ذلك معتقدا ففي معنى كفره وجهان، أحدهما أنه قد أشبه فعله فعل الكفار، والثاني أنه كافر للنعمة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال إن من البيان سحرا. قال حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أو قال أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكمة.
قوله رحمه الله: باب من قال إن من البيان سحرا. هذا لفظ الحديث الذي ساقه المصنف تحت هذه الترجمة، وسيأتي الكلام على معناه. قوله أن رجلا أو أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، أي بكلام واضح بحيث يتبينه من يخاطب به. قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، اختلف أهل العلم في معناه، فقيل هو من باب المدح والثناء، وأن المراد مدح البيان الحسن الذي يعبر عن الحق بأبلغ لفظ وأوجز عبارة، وقيل هو من باب الذم، وأن المقصود التحذير من البيان الذي يستعمل في الباطل فيزين القبيح ويقلب الحقائق. قال البغوي رحمه الله: اختلف الناس في تأويل قوله إن من البيان سحرا، فمنهم من حمله على الذم، وذلك أنه ذم التصنع في الكلام والتكلف لتحسينه ليروق السامعين قوله ويستميل به قلوبهم، وأصل السحر في كلامهم الصرف، وسمي السحر سحرا لأنه مصروف عن جهته، ومنه قوله تعالى: فأنى تسحرون، أي تصرفون عن الحق، وقوله عز وجل: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي مصروفا عن الحق. فهذا المتكلم ببيانه يصرف قلوب السامعين إلى قبول قوله وإن كان غير حق. وقيل أراد أن من البيان ما يكسب به صاحبه من الإثم ما يكتسب الساحر بسحره. وقيل معناه الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بحجته من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق، وشاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وذهب آخرون إلى أن المراد منه مدح البيان والحث على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ، لأن أحد القرينين هو قوله إن من الشعر حكمة على طريق المدح، فكذلك القرين الآخر. روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا طلب إليه حاجة كان يتعذر عليه إسعافه بها، فاستمال قلبه بالكلام فأنجزها له، ثم قال: هذا هو السحر الحلال. وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ترجمة بعنوان: باب بيان شيء من أنواع السحر، وذكر تحتها أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. قال شارحه الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله بعد أن حكى القولين: قلت الأول أصح، وهو أنه خرج مخرج الذم لبعض البيان لا كله، وهو الذي فيه تصويب الباطن وتحسينه حتى يتوهم السامع أنه حق، أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحد أو قوة في الخصومة حتى يسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق ونحو ذلك، فسماه سحرا لأنه يستميل القلوب كالسحر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان من المشرق فخطب فعجب الناس لبيانهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، كما رواه مالك والبخاري وغيرهم. وأما جنس البيان فمحمود، ولكن لا يحمد البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإقناب أو تصوير الباطل في صورة الحق، فإذا خرج إلى هذا الحد فهو مذموم، وعلى هذا تدل الأحاديث. قال الخطابي رحمه الله: قال بعضهم: وجهه أنه ذم التصنع في الكلام والتكلف لتحسينه وتزويقه ليروق السامعين قوله ويستميل به قلوبهم، فيحيل الشيء عن ظاهره ويزيله عن موضوعه إرادة التلبيس عليهم، فيصير ذلك بمنزلة السحر الذي هو أو نوع منه تخيل لما لا حقيقة له. وقال آخرون: بل القصد به مدح البيان والحث على تخير الألفاظ والتأنق في الكلام. قوله: وإن من الشعر حكمة، قد سبق إيراده في ترجمة مستقلة ومضى هناك بيان معناه. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني عمر بن سلام أن عبد الملك بن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم فقال: علمهم الشعر، يمجدوا وينجدوا، وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم، وجز شعورهم تشتد رقابهم، وجالس بهم علية الرجال يناقضونهم الكلام.
قوله: حدثني عمر بن سلام أن عبد الملك ابن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم، أي أرسل أولاده للشعبي ليقوم بتأديبهم، لأن الولد بحاجة إلى مؤدب يتعلم منه الأدب والسلوك. وأما إذا كان من يذهب إليه الولد مجرد معلم يعلمه القراءة والحساب ويلقنه القرآن ولا يعلمه الأدب، فإن الولد لا ينتفع ولا يستفيد الفائدة المرجوة. ومن أكرمه الله سبحانه فجعله معلما لأبناء المسلمين عليه أن يراعي هذا الجانب أشد المرعى، فإنه إذا وفق الصغير بمعلم رفيق هين لين حسن المعاملة حسن التأديب والتربية كان لذلك أثر بالغ في نفسه تربية وصلاحا وسلوكا. قوله: فقال علمهم الشعر يمجد وينجد. قوله: يمجد من المجد وهو السعة، أي إن الشعر ينمي الذهن ويقوي الفهم ويعين على فهم العلوم. وقوله: وينجد، أي يرتفع من أنجد، أي ارتفع. وقوله: أطعمهم اللحم تشتد قلوبهم، أي تقوى وتصح. وقوله: وجز شعورهم تشتد رقابهم، أي يحلق شعور الأولاد، ربما لأن بقاءها بهذه الحال قد يؤثر في طبعهم إشارة إلى تربية الصبيان على الجد والبعد عن الترف والليونة. قوله: وجالس بهم علية الرجال يناقضونهم الكلام، ولفظه في مكارم الأخلاق للخرائط يناطقونهم الكلام، أي حتى يستفيدوا منهم كيفية التخاطب وأدب الحديث. والأولاد إن لم يعودوا مجالسة الرجال يكبر الواحد منهم وهو لا يحسن التخاطب والتحدث. والشاهد من الأثر للترجمة الجزء المتعلق بالشعر، وقوله: علمهم الشعر يمجد وينجد، ولعل مراد المصنف من إراد هذا الأثر الحث على تعليم الأولاد الشعر المفيد الحسن الذي ينمي لديهم ملكة البيان وحسن النطق. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الشعر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس فرية إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها، ورجل انتفى من أبيه.
قوله رحمه الله باب ما يكره من الشعر. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي يكره من الشعر. وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان الذي يكره من الشعر. والشعر كما تقدم كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وإذا كان محتوى الشعر أمورا محرمة أو فاحشة أو اشتمل على ما ينافي الأدب والشرع كان ذلك من الشعر المذموم الذي لا يحل الاشتغال به. والمراد بقوله ما يكره من الشعر أي كراهة تحريم لا كراهة تنزيه، لأن الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في الترجمة كبيرة وأمر عظيم، فالمراد أي ما يحرم من الشعر. قوله إن أعظم الناس فرية فيه دلالة على أن هذا الأمر المذكور في الحديث ليس من الصغائر بل من الأمور العظيمة ومن الكبائر. قوله إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها، وجاء لفظه عند ابن ماجة إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها. وهذا يوضح لنا هذه الرواية، أي وقع بينه وبين رجل مهاجاه فسب كل منهما الآخر، فقام هذا الآخر بهجاء قبيلته بأكملها من غير ذنب منهم، مع أن الخصومة إنما كانت بينه وبين شخص واحد من القبيلة فقط، وهذا من أعظم الافتراء ومن أكبر الجرم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل لا يختص بالشاعر بل يشمل كل من يتعدى في الخصومة، فإذا اختلف شخصان فتساب فسب أحدهما قبيلة الآخر أو بلده كله فقد ارتكب جرما عظيما. قال الصنعاني رحمه الله الهجو الشتم بالشعر، وإنما كان شاتم القبيلة بأسرها أعظم فرية، لأنه شتم من لا ذنب له وسب من لا يعرفه وهتك كم من عرض مصون، ولأن الشتم بالشعر يستحليه اللسان ويرويه كل إنسان ويبقى على مر الأزمان. قوله ورجل انتفى من أبيه، أي تبرأ من الانتساب لأبيه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. فمن انتفى من نسبته إلى والده أو انتسب إلى غير أبيه متعمدا فقد ارتكب جرما عظيما والجنة عليه حرام. وقد جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. قال ابن الجوزي رحمه الله الادعاء إلى غير الأب مع العلم حرام، فمن اعتقد إباحة ذلك كفر لمخالفته الإجماع فخرج عن الإسلام، ومن لم يفعل ذلك معتقدا ففي معنى كفره وجهان، أحدهما أنه قد أشبه فعله فعل الكفار، والثاني أنه كافر للنعمة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.